أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان، بارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: كم عدد الصفحات التي تقرأها في من الكتاب في الجلسة الواحدة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، طبعا نحن ودنا الإخوة يتفاعلون يذكرون تجاربهم، وقد يكون أحيانا إنسان يعني في الملاحظ يكون نشيط في القراءة فيقرأ عدد كبير، وأحيانا لا يتكاتل، نبغى المتوسط يعني المتوسط العام. نعم.
عالم المرضى يقول: على حسب نوع الكتاب، ولكن بمعدل 100 صفحة.
جيد، هذا جيد. يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله: كان لا ينقص عن 100 صفحة يوميا يقرأها. فقرأ من المطولات شيء كثير جدا، إذا استمر الأخ على 100 صفحة يوميا هذا معدل جدا ممتاز.
بدر الركلبي يقول: من 40 إلى 50 صفحة تقريبا، وتزيد وتنقص على حسب فن الكتاب.
جميل جميل. أيضا هذا ملحظ مهم، أن أحيانا تكون كمية القراءة في الكتب تختلف حسب الفنون. هذا صحيح، هذا كلام صحيح.
صحيح. محمد بن حريب يقول: ليس بعدد الصفحات، إنما بترابط الموضوع ووحدة الفكرة واكتمال المسألة وانتهاء القصة، فتختلف من كتاب لآخر بمتوسط من 50 إلى 100 صفحة تقريبا.
جميل جميل، هذا أيضا جميل، كونه يبقى إذا افتتح فكرة معينة باب مبحث يتم، هذا جميل جدا يعني. بس نحن أكثر المباحث أصلا لا تطيل يعني إلى 100 صفحة تقريبا، يعني المباحث هي يعني حول 30.
لكن أحيانا واحد يوصل 80 صفحة ولا 100 صفحة، يوصل مثلا صفحة رقم 90 ثم يبقى على انتهاء المسألة 30 صفحة فيزودها يعني.
إذا طيب، هذا طيب.
أم باسم تقول: ما يتم قراءة.
لكن لحظة، هو ترى هو يشير إلى مسألة الوحدة، الوحدة الفكرة في المقروء يعني. إذا أراد الباب يتصل بعضه ببعض خلاص يتم الباب كامل حتى لا تنقطع الفكرة.
بالضبط،
وهذا مهم.
أم باسم تقول: 10 صفحات. عيد الميموني يقول: تختلف باختلاف.
طبعا نثني على أنباته وغيره مما سيقرأ، حتى لو قال أحد أنا سأقرأ صفحة واحدة. طبعا نحن نثني على هذا لأنه خير ممن الذي لا يقرأ أصلا.
صحيح، والفكرة في الالتزام أصلا.
أيوة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نحن كونك شيء فشيء تقطع إن شاء الله المجلدات الكبيرة ترى شيء فشيء يعني.
عيد الميموني يقول: تختلف باختلاف الكتاب، فالكتاب العلمي لا تجاوز في الغالب 10 صفحات، وكتب التراجم والتاريخ ما بين 50 إلى 80 صفحة غالبا.
جيد.
أما الكتب العامة وكتب الأدب التي لا تحتاج إلى تركيز ففي الجلسة الواحدة قد أتجاوز 100 صفحة، ولكن أجعل لها عادة إجازة نهاية الأسبوع.
جميل. إذا تلاحظ أنت إلى الآن ما حد قال لنا يعني أكثر من 100 يعني تقريبا.
هو شرح، نتكلم ما نتكلم عن اليوم الواحد، نتكلم عن الجلسة الواحدة.
الجلسة هي.
في الجلسة قد تكون في اليوم جلستين مثلا.
ممكن إذا كان كذلك صح ممكن، لكن
خاصة الشيخ احنا نتكلم في الجلسة الواحدة لأن المشكلات اللي هي تويتر والملهيات الشغلات هذه.
المشكلة صار من الأشياء من قواطع القراءة الآن، إذا واحد أحيانا مر وعجبته فائدة على طول مسك الجوال ويبدأ يسنب ويبدأ يتوتر ويبدأ، فهذه من قواطع القراءة.
صحيح، وهي الشيخ اللي تخلي الواحد يعني ما يتم في الجلسة الواحدة صفحات كثيرة.
جميل، وهذا ترى على مثل الشمعة اللي يحرق نفسه لا تضل غيره. يعني هو حريص على أنه يعني هذا إن شاء الله مرادة الإخوة أنهم ينفعون أخوانهم الآخرين، لكن في المقابل هذا من صوارف وقواطع القراءة.
نعم. صهيب الزين يقول: لا أهتم بالعدد بقدر ما أهتم بتأصيل المسائل، فقد أمكث أسبوعا في صفحة واحدة.
والله لك الله خير، أظن تأصيل المسألة
لعله من المبالغ يا شيخ.
لا لك الله خير، لكن ستبقى أسبوع في صفحة؟ أنت تقول لي كمان 100 صفحة يقرأها في جلسة واحدة، هذا أسبوع أبو هذا لو أنك تحفظها حفظ يا أخونا اسمه إيش الحبيبة؟
صهيب.
يا صهيب لو تحفظها حفظ الله يعطيك العافية، ما أبغى تأخذ فيها أسبوع الله يجزاك الجنة.
أبو أوس القيسي يقول أقرأ من كتب مختلفة يوميا فأقرأ تقريبا 20 صفحة من كل كتاب.
طبعا جميل، لكن طبعا ما حد أعرج على مسألة القراءة البحثية والقراءة السردية والقراءة، فالقراءة قراءة جرد المطولات أو جرد الكتب تختلف عن القراءة البحثية. لو واحد يقرأ لأجل استخراج معلومات معينة أو لأجل قضايا بحثية يريدها لتدعيم بحثي عنده معين ستفترق تماما معه، يحتاج إلى نوع من التركيز، ربما يحتاج حين إلى التأني في القراءة لأجل فهم كلام، خاصة في حالة ما لو أراد مناقشة صاحب الكتاب، الرد على فكرة معينة، نعم، تأسيس قضية معينة هو يريد يطرحها في بحثه ونحو ذلك. أما اللي يريد مجرد قراءة حتى يستخرج الفوائد وهو عابر مثلا، لا، هذا ستختلف تماما في طريقة القراءة.
طيب مفتاح يقول إن كان الكتاب مبوب أعمل على إتمام الباب، وإلا فليس لي عدد محدد من الصفحات لأني أعتمد على القراءة الصوتية للكتب بسبب كف البصر.
جزاك الله خير ونسأل الله يضاعف لك الأجر. اللي فهمته انه احد يقرا،
لا لا كثير يعتمد على الكتب الصوتيه الان في تطبيقات
قد يسمعها سماعا.
نعم يسمعها سماعا.
صحيح، جميل جميل، جزاك الله خير، نسال الله يعينك ويثبتك اخونا حبيب. اسمه ايه؟
طيب مفتاح.
طيب مفتاح، جزاك الله خير.
انس بطحان يقول ليس هناك عدد محدد، قد تكون صفحه وقد تكون 100 صفحه.
ما شاء الله اخونا انس بطحان، يعني بطحان صح؟
اي نعم.
شوف ما شاء الله قد يقرا صفحه يقول.
نعم.
ما شاء الله اخونا انس، الله يجزاه خير، انت تكتب في الفيس يمكن ولا 10 صفحات في اليوم بعد قراءة، الله يعطيك العافية أنا شافك.
جابر رمضان يقول بعد الورد القرآني والورد السني أقرأ ما بين 25 إلى 50 صفحة.
ما شاء الله ما شاء الله. طبعا نحن قصدنا الاستمرار، الإخوة يستمرون على القدر وإن قل، لأنه القليل مع الأيام تقضي الكتب والمجلدات بهذه الطريقة، خيرا من الذي لا يقرأ إطلاقا.
صحيح.
وأنا أذكر أني مرة في المسجد أخبرت الإخوة والجماعة وقلت لهم يا جماعة اقرأوا ولو كان قبل النوم، لأنه غالبا قبل النوم تكون من الساعات الميتة، من ناحية أن الإنسان يرمي نفسه فقط، وربما بعضهم بل كثير منهم يشتكي من أنه لا ينام مباشرة، يهوجس ويفكر ويقلل
شغل بالجوال
وأشياء كثيرة.
صحيح.
يقول لك بهذه الطريقة ما يجي النوم بسرعة، هذه الفترة لو يقرأ فيها الإنسان ثق تماما سينهي فيها عدد من الكتب، خاصة أصحاب المهن والأشغال الدائمة طول اليوم مشغول، يقول ما أجد وقت، هذا وقت ستجده قطعا. وأرشدت كان في المسجد يعني عندنا وأرشدتهم، تخيل انت يعني بعد فتره جاني واحد بنشري ختم زاد المعاد
ما شاء الله،
وقال بهذه الطريقه جلس سنه وشوف ختم، وجاني اخر يعمل عمل في شركه نظافه ختم تفسير من كثير بهالطريقه
ما شاء الله،
فرحانين فرحان، خاصه قلت لهم اللي ما تعرفوه عدوا امشي، مو لازم تفهم كل ما في الكتاب، فختم وهم فرحان، مو مصدق انه ختم بهالطريقه، كلها كانت قبل النوم، ترى من الساعات الميتة عند الناس.
صحيح.
فمساله انك لو تقرا ولو صفحه ولو نص صفحه جيد، وبعض الاخوه اللي يشتكون اصلا من أنهم لا ينامون بسرعة أحيانا مثل التنويم يأتيهم لما بالقراءة، يعني هي تساعدهم أحيانا على يعني لما أتوا إليه أصلا على الفراش ناموا، ولعلهم يستفيدوا. بسم الله نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم بحوث تاريخية ماتعة، خاصة أننا نقدم لأحد المتخصصين البارزين من المؤرخين المعاصرين الذين أتوا إلى فن معين من فنون التدوين التاريخي الذي يقصد إلى استخراج ثنايا التاريخ وقضايا التاريخ من الوثائق الأسرية والأهلية والعامة والقضائية وغيرها، مما لا يكاد يلتفت إليه في التدوين التاريخي المعروف المشهور.
جميل.
كما لا يخفى عليك أخي حسان، طبعا هو باحث متمرس، تربى على يد عالم مشهور في زماننا العلامة حمد الجاسر، تربى وتخرج على يديه في هذا الفن، في معرفة قراءة المخطوطات واستنباط ما فيها واستخراج كنوزها، ولهذا كان عنده من العناية بالجانب اللغوي والجانب التاريخي شيء كبير جدا، وأصدر عدد من الإصدارات في من جانب الشعر والتراث اللغوي أو التراث التاريخي، بس التراث التاريخي أبدع أكثر بكثير وإنتاجه غزير فيه، ولا تراه حتى وشاعر له ديوانان، ديوان بالفصيح وديوان بالعامي، وأخرج بعض الشعراء المتقدمين ترى والمتأخرين كذلك. وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فائد بن موسى البدراني الحربي وفقه الله، باحث مجيد، ترأس عدد أو كان عضو فعال في عدد من المراكز البحثية الموجودة عندنا، كان مرة من المرات مدير مركز حمد الجاسر لفترة يعني ليست بالقصيرة، مدير التنفيذي لها، وأصدر عدد من الإصدارات وأنشأ دار لطباعة كتبه، لأنه تعرف كتبه دقيقة جدا، يعني دور النشر لما تريد تطبع كتاب أول ما تبحث عن مسألة المردود المادي، وما تجار في الأخير ومعدولين لهذا، فلما تأتي لكتب دقيقة معينة أو موضوعات شائكة يقول لك من يطلبها متخصصين وكذا، والكتاب يصير غالي لأجل تكلفتها التي بني عليها، يحجمون عنه، ففتح دار عشان لا يتمنن عليه ويبدأ يطبع كتبه، سماها دار البدراني. عندنا هذه أو أول أو من أول إصداراته وفقه الله هذا الكتاب، أقضي أول إصدارات نعرضها، وهي عبارة عن رسالة الدكتوراه التي قدمها للجامعة الإسلامية واخذ عليها امتياز مرتبة الشرف مع التوصية بالطبع،
ما شاء الله.
وهي دراسة إلى منطقة خيبر، هذه المنطقة في زمن تاريخي معين لا يعرف فيه مراجع تغذي معلوماته في هذا الجانب أو تغطيه في هذا الجانب. تم عنوانه رسالته خيبر في القرن الثالث عشر الهجري من عام 1201 للهجرة إلى 1300 للهجرة، عبارة عن قرن كامل من الزمان يغطيه في هذا الجانب، دراسة وثائقية تاريخية من أمتع ما يكون. طبعا هو قدم بمقدمة فيها التعريف بخيبر معناها اللغوي، وأنه مأخوذة من الأرض الخبرة، يعني الأرض طيبة الطين، وهذا تقريبا هذا حمد الجاسر يميل إلى هذا الاشتقاق أصلا، وقيل غير ذلك. ثم جعل في المبحث التمهيدي مسرد تاريخي لخيبر من قبل الإسلام إلى العصر العثماني الذي هو محل البحث هنا، في حوالي 70 صفحة من أمتع ما تقرأ حسان في هذا الباب، إيجادا مع غزارة المعلومات، خاصة أنه يستقي كثير من المعلومات من, 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 من مراجع دقيقة جدا، يعني يحتاج إلى واحد خبير حتى يقع عليها. ثم بدأ يفصل الكتاب تفصيل، جعل فصلا للنواحي السياسية في هذه الفترة ما فيها، النواحي الأمنية أو العسكرية، والنواحي الثقافية والاجتماعية، والنواحي الدينية، فصول في الباب، كل فصل تحته مباحث وأثرى هذا الباب إثراء عجيب طبعا، ومراجعه ثرة، يعني تخيل رجع إلى كتب الرحالة الذين ارتحلوا وزاروا خيبر في تلك الفترة، هذه الفترة، من الغربيين من سويسريين وإنجليز وغيرهم، وكتبوا في هذه الفترة، وكذلك رجع إلى الدراسات المعاصرة المكتوبة.
جميل.
ورجع أيضا إلى الوثائق، وهو مما يغذي فيه بحوثه دائما، إذا كتب في الجانب التاريخي يغذي وهو بوقوفه على وثائق أهل المنطقة.
السلام.
وكذلك رجع حتى إلى المراجع الأجنبية والمقالات الأجنبية والمقالات البحوث المحكمة الموجودة والمنشورة في عدد من المجلات المحكمة. طبعا هذا الكتاب قلنا لأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فائز بن موسى البدراني الحربي، وهو رسالة الدكتوراه، والكتاب ترى مطبوع في دار البدراني، دار البدراني داره التي انشأها، لكن الحقيقة نحن نحتاج شاء مثلا نقول بس أن الناس يجدون كتبه إن شاء الله في هذا المجلد اللطيف. وأنت كما لا يخفى دائما يخدم كتبه بالفهارس الكشافة التي تكشف لكل ما في من دقائق المعلومات في كتبه، فيضع لكل كتاب 10 كشافات، كشاف للإعلام، كشاف للمواقع، كشاف حتى للوثائق التاريخية، حتى كشاف للمصطلحات الحضارية، الألفاظ الحضارية والثقافية اللي كانت دارجة موجودة، وللأماكن والمواقع، وأيضا لابد من إرداف هذا، شوف الوثائق الموجودة دائما يأتي بصور للوثائق التي اعتمد عليها ورجع عليها في أبحاثه، وهو له يعني مجال واسع في هذا، فنعرض إن شاء الله لبعضها. الكتاب طبعا في مجلد لطيف كما لا أخفى عليه. هذا أيضا من الأبحاث أو من الدراسات التي أعدها كرسالة علمية، ثم يقدر الله عز وجل أنه يعني يصرف الجهد إلى الموضوع الذي سبق عرضه قبل قليل. والكتاب أيضا يتكلم في نفس المنحة والفكرة، لكن وفي نفس المنطقة، لكن في منطقة أخرى، يعني في نواحي أخرى. ثم الأوضاع العامة في أودية ينبع والصفراء والفرع. طبعا ينبع والصفراء والفرع، أنا ما أدري الإخوة هل الخريطة باردة لهم ولا لا، لو يلاحظوا هذا هي منطقة، هي هذه كلها داخل الآن تحت مسمى منطقة المدينة المنورة، تحت المنطقة حتى تابع لها إداريا. لاحظ هذا وادي ينبع هنا عندنا، ثم يأتينا وادي الصفراء، ثم يأتينا وادي الفرع، هذا المثلث هو محل الدراسة. هذا المثلث كما شايفين.
جميل.
هذا هو محل الدراسة. طبعا هو جاء إلى الأوضاع العامة التي كانت موجودة في تلك المنطقة، سماها لكن في طبعا في فترة زمنية معينة، في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري من عام 1250 للهجرة إلى 1300 للهجرة، 50 سنة، نصف قرن تقريبا، دراسة وثائقية. طبعا جاء إلى هذه المنطقة واستخرج من هذه المنطقة، أيضا رجع لنفس المراجع، كتب الرحالة على الدراسات السابقة، على الوثائق، على غيرها، وقسمها بتمهيد معين يذكر تاريخ لهذه المنطقة، ثم قسمها إلى فصول دراسة، كأن دراسة هو أصلا عدها كرسالة ثم صرف النظر إلى شيء آخر لقضية حصلت. المقصود الكتاب أيضا فيه من الإمتاع العلمي في دراسة هذه المنطقة في شيء لا يكاد يوجد في الكتب الأخرى، وهذا مما يجعل الكتب له قيمة علمية. يعني الآن أحيانا بعض الكتب تجد لها قيمة علمية سببها فيها ما لا يوجد في غيرها، هذه يجعل قيمة علمية وعلوها علو الكعب لها بالنسبة في فنها. طبعا لو جئت أنت تبحث عن مسألة تاريخ المنطقة هذه المثالية ذكرناها لا تكاد تجد إلا أحاديث عابرة لمن دون مسيرة الحجاج أو رحلات أو شيء حاجة عابرة.
جميل.
بخلاف ترى المدن الحجاز الكبرى زي مكة والمدينة والطائف وينبع نحو ذلك، لا هذه مدن كبيرة كانت حواضر ومراكز، أصلا كان الأصل المؤرخين يتعمدون الكتابة فيها وفي تاريخها واجتماع الناس فيها أصلا يجعلها يعني هي مثابة محط الأنبار. لكن هذه المناطق البدوية المناطق الريفية التي كان لا يؤبى بها ولا يدون تاريخها، قلت لك إلا شيء مرورا، لكن تاريخها محفوظ في وثائق أهلها، ولهذا هو جاء إلى هذه المنطقة لاستخراج تاريخ المنطقة من هذه الوثائق. والحقيقة يعني التفاتة رائعة جدا منه وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد كما لا أيضا طبعا دار البدراني،
نفس الفكرة شيخ في مخطوطات الخالفية،
قصدك وثائق نفس الفكرة والكتب كلها هذه وثائق
ما شاء الله،
هذه وثائق. لاحظ لا في شيء ثاني كمان، هنا مثلا في هنا في جداول مثلا تبين لك مثلا يعني هذه الكشافات، هذه الجداول تبين لك مصادر الوثائق من أين أخذها وكم أخذ من كل فلان ومن كذا كذا، يعني شيء بحيث، وهذا يعني يشعر الإنسان القارئ بموثوقية المعلومة المطروحة هنا.
صحيح.
إنه في احتمالية لو جاء قال هيا فين جد الوثائق، فلما يذكر مصدرها من أين أخذها هذا يصير فيه نوع من الموثوقية لمعلوماته. هذا أيضا في نفس الباب، طبعا هو وفقه الله لما جاء إلى مسألة الوثائق الأهلية. الوثائق الأهلية هذه حصل عليها في أشياء حصل عليها من ضمن السجلات الرسمية الموجودة، لكن هذه ليست بكثرة الأهلية، في أشياء عند الأسر والقبائل والأفراد وبعض الأعيان وشيوخ القبائل ونحو ذلك، جمع قدر ما يستطيع. طبعا هو من كان من ضمن الأشياء التي عاقت بحثه لولا أنه ما يعني، وهذا طبيعي أن بعض كان يتريب كان يسأل ليش، في أحيانا تخوف معين من هذه الوثائق فين تذهب أو ماذا يراد بها ونحو ذلك.
نعم.
وهو يقول هناك من صد عن الفكرة أصلا وكان يعني يدفع بها ويقول إيش تريد أي تاريخ بالله في الوثائق، وهذا المثبطين ترى لأي فكرة إبداعية يعني ما أكثرهم، وهذا لا يلتفت إلا الإنسانين. تخيل لو التفت إليهم كنا حرمنا من قرابة 18 مجلد كله تاريخ للمناطق التي أرخها مستغرب من هذه الوثائق.
ما شاء الله.
تخيل، لكنه تركهم واشتغل في 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 بابي وفني الذي يحسنه وفقه الله.
أمين.
هو يقول لما خرج من هذه الوثائق كان من ضمن الصعوبات التي واجهته اللغة التي كتبت بها، بعضها عامية صرفة وبعضها يستعمل مصطلحات كانت دارجة في المنطقة فعلا لوحدها، ودخلت عليهم أحيانا بعض الألفاظ التركية أيام يعني أيام الدولة العثمانية.
نعم.
تقريبا المنطقة حكمتها حوالي 400 سنة أو 350 سنة تقريبا.
نعم.
وأحيانا تكون هي المخطوطة أو الوثيقة ما هي جيدة، يعني في حالتها يرثى لها إما خروم فيها أو صالح شيء من القطع أو شيء من ذلك. المقصود أنه يعني وفقه الله استمر على هذا. لما جمع الوثائق وحصل عنده شيء ضخم جدا من هذه الوثائق، وجد أنه لا يمكن إخراجها بهذه الطريقة، لابد يقسمها إلى مناطق. فأخرج القسم الأول الوثائق المتعلقة بوادي الفرع وسماه وثائق تاريخية من منطقة المدينة المنورة. لاحظ فكرة المشروع، مشروعه المدينة المنورة كمدينة مقدسة معظمة عند المسلمين، التاريخ كتابة التاريخية كثير، أراد ما حولها منطقة المدينة ما حولها من المناطق الريفية والبدوية التي لا يلتفت لها تاريخيا.
نعم.
ليستخرج تاريخها من وثائق أهلها، فهو قسم قال أو جعل القسم الأول في وثائق وادي الفرع. وادي الفرع كذا وضبطها يعني بضم الفاء وسكون الراء كما ضبطها المتقدمون، وقيل الفرع بضم الفاء والراء، واليوم يقولون الفرع كذا يقولون، والمقصود فروع الأودية كانت تجتمع فيها ولهذا سميت بها. فجمع أربع مجلدات بهذا الحجم، في وقف في المجلد الرابع وهو آخرها الذي بين أيدينا إلى سنة 1250 من الوثائق هذه 1250، وبدأ كل وثيقة يستخرج ما فيها من المعلومات يذكر لك. شوف لاحظ، أنا لاحظها مثلا، هذا نموذج من نماذج الوثائق، يأتي لك إلى الوثيقة يصور لك إياها كما هي ويذكر لك نص الوثيقة. طبعا أنا وجدني هذا مثلا، هذه الوثيقة يذكر لك نص الوثيقة، يذكر لك رقمها، مصدرها من أين، موضوعها ما هو الموضوع الإجمالي، ونصها كما هي حتى بعاميتها كما هي، والفقرات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وشرح يشرحها في الهامش، فهو لا يتدخل في النص. ثم في الأخير إن كان يحتاج إلى مسألة بيان، مثلا لاحظ الأسماء المذكورين في الوثيقة يسردهم في الأخير، لأن هؤلاء ذكروا في هذه الوثيقة من باب تعيين من المقصود بهذه الوثيقة. وكل الكتاب بهذه الطريقة قرابة 250 أو أكثر 250 وثيقة. هذا الجزء الرابع لوادي الفرع فقط لوحده، ثم أخرج الخامس كان مجرد كشافات للأربعة الأجزاء الضخمة. طبعا الكتاب جمعه وحققه ورتبه هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور فائد بن موسى البدراني الحربي.
طيب شيخ أستاذ لك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا على الهاتف المؤرخ والباحث الدكتور فائد بن موسى البدراني الحربي، حياك الله دكتور فائد. دكتور فائد
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا، حياك الله دكتور فائد.
الله يبارك فيكم.
حقيقة احنا مستمتعين بعرض كتبكم وأبحاثكم، ونود حقيقة في البداية أن تحدثنا عن هذه الأبحاث، ما أهم دوافعكم للبحث فيها وأبرز معوقات التي واجهتكم في جمعها وبحثها.
أولا أنا أشكركم على عرض هذه الكتب، وأنا سعيد بسماع هذا البرنامج وبالاتصال معكم. كما تعلم هذه الكتب كتب وثائقية، يعني أنا بفضل الله التفت للوثائق المحلية، يعني لاحظت أنه في السابق كان التركيز على الوثائق الأجنبية، يعني الوثائق البريطانية، الوثائق الفرنسية، الوثائق العثمانية. فلاحظت أنه في وثائق محلية أهلية عندنا حتى غير الوثائق الوطنية الرسمية. فالله سبحانه وتعالى يسر لي أني التفت لهذا الجانب وأجمع عدد كبير من الوثائق على بعد سنوات طويلة. وجدت أيضا أنها يعني مصدر مهم من مصادر تاريخنا المحلي.
صحيح.
فهي تشمل الحياة الاجتماعية بكل جوانبها، اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، وأسماء الأسر وأسماء العملات النقدية، بدون أن تكتب للتاريخ. هي كتبت لأسباب يعني غير منحازة، موضوعية جدا، ولهذا ومن هنا تكتسب هذه الأهمية التاريخية. فيسر الله سبحانه وتعالى أن أجمع مئات بل آلاف الوثائق
ما شاء الله
في من كل منطقة، وأن أصدرها على حسب المناطق أحيانا وحسب المدد الزمنية أحيانا أخرى. فأصدرت وثائق خيبر يعني المجموعة الأولى، ولازال مجموعة أخرى في الطريق إن شاء الله، ثم وثائق ينبع الصفراء، ثم وثائق وادي الفرع، وكذلك وثائق الغاط، وسبق واستعرضتموها مشكورين، وهي ستة مجلدات
ما شاء الله،
غير الوثائق الفردية. هناك وثائق تخص
الشيخ فايد.
نعم طبعا.
الله يسلمك. أنا أول شيء نحن صراحة سعداء بمشاركتك معنا وإثراء الحلقة، وكتبك ما شاء الله تبارك الله تنطق عن نفسها، لكن مداخلة معنا نتشرف بها، جزاك الله خير الليلة، بارك الله فيك. أنا يا شيخ قبل ما أدخل بحلقة كان واحد أرسل لي رسالة عبر السنابات، لما ذكرت أن اليوم أنت داخل معنا إن شاء الله في الحلقة، قال لي هل هو صاحب وثائق الغاط؟ قلت نعم هو. قال ما كنت أصدق أن ديرة الغاط فيها هذا الوثائق كم الهائل، ستة مجلدات
ما شاء الله.
يقول راح هو واشتراها وقراها وطلع، يقول ما كنت أصدق أبدا أنه عندنا وثائق ولا عندنا شيء يلفت النظر. فجزاك الله خير، أنت حتى أنت قاعد يعني تبعث روح جديدة في التاريخ وطريقة تدوين التاريخ، جزاك الله خير. شيخ فايد.
نعم طال عمرك.
طيب تفضل. جزاك الله خير.
الحمد لله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. طيب يا حبيبنا، بالنسبة ل طبعا أنا اللي أعرف إنه بعض كتبك الوثائقية هذه تخرج تباعا، يعني هناك أي جزء ثاني وثالث ونحو ذلك ولا لا؟
نعم. نعم نعم هناك الأجزاء كثيرة إلى أن أصل إلى 1350 إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله، يعني حتى هذا لن يكون الأخير، هناك بعده إن شاء الله.
لا لا لا، ليس الأخير، هذه بدايات.
طيب يا شيخ، الناس تسأل كتب الدكتور فايز البدراني وين يحصلوها؟ خاصة أنت ما شاء الله كاتب دار البدراني اللي هي باسمك وتطبع، فين يحصلوها طيب بعدين؟
والله الكتب يعني موجودة في جدة في مكتبة كنوز المعرفة.
ما شاء الله.
وفي المدينة في مكتبة دار الزماعة. أنا لست تاجر، أنا عندي بعض الكتب مكتبات ليستفيد الباحثون فقط.
جميل. يعني في المعارض ممكن يحصلوها ولا لا يا شيخ؟
نعم نعم ممكن تحصل، يعني قد لا تكون كلها لكن بعضها يحصل.
طيب يا شيخنا، بعض رسائلك المنتهية أو كتبك المؤلفاتك المنتهية ما تفكر في إعادة طباعتها؟ لأن بالحقيقة بعض عنواناتها جدا رائعة.
والله إن شاء الله الله يسر الله يسر.
وكتابك يا شيخ عن الشعوبية سوف أعرف به، لكنه الحقيقة بحث ماتع وجميل جدا، وليتك أخرجته ليس بالحجم الصغير بل بحجم المجلدات هذه الوثائقية. طيب
والله الحمد أنا أخرجت بهذا الحجم ليقرأ، لأننا في زمن الكتب الصغيرة التي تقدم المعلومة المختصرة ولا تكون ثقيلة يعني.
إن شاء الله جزاك الله خير.
إن شاء الله. الدكتور فايز موسى البدراني الحربي نشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة. شيخ نحن استأذنك في فاصل.
طيب
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب. فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نتوق إلى العلم من نبعه.
أهلا عليكم أعزائي المشاهدين، بعد هذا الفاصل نستعرض شيخنا بعض الإجابات التي وصلتنا على حسابنا على الفيسبوك.
طبعا نحن نشكر أخونا الدكتور فايز جزاه الله خير البدراني على مداخلته الثرية.
نعم.
والحقيقة الشيخ يعني له ما شاء الله تبارك الله أكثر قرابة 60 كتاب ومؤلف، هذا غير أبحاثه غير مشاركاته في المؤتمرات المحلية والإقليمية وغيرها.
نعم.
والأدبية وغيرها، يعني ما شاء الله هو بالجانب الأدبي والتاريخي.
صحيح. محمد بن علي يقول يختلف ذلك حسب طول الكتاب. طبعا احنا سؤالنا كان كم عدد الصفحات، كم عدد الصفحات التي تقرأها من الكتاب في الجلسة الواحدة؟
الجلسة الواحدة. نعم.
محمد بن علي يقول يختلف ذلك حسب طول الكتاب وقصره، فالحجم الكبير لا يقل عن 5 صفحات، والكتاب الوسط لا يقل عن 10 صفحات، والكتاب الصغير قد يتجاوز 30 صفحة على الأقل.
جميل جميل. الصغير قصده أبو الكف هذا.
نعم
نعم.
صاحب الاستعادة تقول على حسب نوع الكتاب، لو كتاب يخص علوم القرآن الكريم مثلا لا أمل من قراءته،
معناه متخصص فيه.
أي نعم.
جميل. هو أحيانا الإنسان إذا قرأ في الفن الذي يحبه لا يمل ويسترسل. صحيح. في القراءة.
صحيح. أبو محمد الزهراني يقول ذلك بحسب نوع المقروء، لكن لا أتجاوز 50 صفحة خصوصا.
ليه يتفاول على نفسه؟ ليه ما يتجاوز 50؟ يقول نجعلها حكاية
حالة، يقول لأنه قراءته يكون فيها تلخيص واقتناص الفوائد يعني.
أي جميل جميل جميل. هو لازم من توظيف القراءة. نعم. يعني ليس مقصود القراءة فقط، لا توظيف القراءة مهم.
نعم. الهدي نور يقول من 60 إلى 100 صفحة.
جميل جميل.
شيرين تقول
أنا بس الإخوة أبغاهم يكونوا يعني في فيما يدلون من تجاربهم يعني واقعية، ما هي. نعم. لا نبغى المثالية. نعم. ولا يتمدحون عشان نحن عارفينهم.
شيرين تقول لا إن شاء الله. شيرين تقول 30 صفحة في المتوسط، إلا إذا كان الكتاب متميز جدا فتصل الصفحات إلى 80 وأكثر.
ما شاء الله.
أماني أحمد تقول ممكن تصل إلى 20 صفحة.
ما شاء الله.
جميل. أبو أسعد يقول تبدأ من 100 من 20 وقد تصل إلى 100.
جميل.
وهشام يقول صفحة واحدة فقط.
صفحة واحدة.
أيوة. عزة تقول من 20 إلى 30 صفحة.
صفحة واحدة يعني إذا جلس في الجلسة صفحة واحدة.
نعم.
هذا الله يجزاه خير يا هشام، ما احتاج جلسة أصلا.
عزة تقول من 20 إلى 30 صفحة.
نعم.
الغزالي يقول 4 صفحات كل ليلة.
جميل.
ياسين الدراج يقول ما بين 20 إلى 50 صفحة في أوجع طائي يعني.
لا نحن لا نقلل ترى من قراءة أي أحد، القصد ماذا أنت تقرأ يعني، القصد أن
50 صفحة خير وبركة كبير كثير جدا يعني.
لا طيب حتى اللي يقول 10 صفحات طيب.
صحيح. يزيد يقول المعدل من 50 إلى 100 صفحة، وكمال يقول حسب الوقت المتوفر ونوع الكتاب.
جميل جدا يعني. ونحن بس ننبه لشيء معين، أحيانا بعض الإخوة يقرؤون نماذج لمتقدمين ومعاصرين في الكم الهائل اللي يقرؤونه في اليوم الواحد أو في الجلسة الواحدة. لما تقرأ مثلا الشافعي كان إذا جلس الفجر لا يقوم إلا الظهر، وهكذا مثلا لما تقرأ هذا أنثر ترى فيه نماذج معاصرة بهذه الطريقة نعرفها. لا يدخل الإحباط في قلوبهم من ناحية أنه والله كيف أنا أقرأ مثل هذه الطريقة، ترى ما هي كذلك يعني. قراءة 100 صفحة في جلسة معنا جلسة طويلة، ترى الجلوس الطويل هذا
متعب،
فوق أنه متعب، يحتاج أصلا إلى جلد ومصابرة ومثابرة، ما يفترى بسهل تأتى يعني. هو ما وصل إلى هذه المرحلة إلا لهم نوع من الشغف ترى والمحبة في القراءة، ولا ترى ما أي واحد تأتى له هذا الكلام.
صحيح.
ونسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيك. نستمر
على بركة الله.
هذا سلمك الله القسم الثاني من المشروع عند الدكتور فائز البدراني. جميل. القسم الأول كان في وادي الفرع وثائقه، هذا القسم الثاني تحت المشروع العام الكبير وهو وثائق تاريخية من منطقة المدينة المنورة. جعل القسم الثاني وثائق ينبع والصفراء ونواحيهما، ينبع والصفراء ونواحيهما، جاء إلى هذه المنطقة وأخرج معلومات عنها من خلال هذه الوثائق، وبدأ يخرج ما فيها كما فعل فيما ذكرنا في المشروع الماضي.
نعم.
هو مشروع واحد، اللهم قسمه أقسام. هذا القسم الثاني خرج منه حتى الآن حوالي 3 مجلدات أو 3 أجزاء. هذا الجزء الأول يغطي من عام 1000 للهجرة إلى 1200، هذه 100 سنة عندنا
ما شاء الله.
وهذا المجلد الثاني سلمك الله يغطي، شو الجزء الثاني يغطي من 1201 للهجرة إلى 1230، يعني يغطي 30 سنة. شوف الطاقة لكثرة وجود أو توفر كم هائل من الوثائق في هذه الفترة.
نعم.
وهذا الجزء الثالث وهو آخر ما خرج في هذا القسم، القسم الثاني مما يتعلق بوثائق ينبع والصفراء ونواحيهما، من عام 1231 للهجرة إلى عام 1250 للهجرة، يعني قرابة 20 سنة تقريبا
ما شاء الله.
وهو قال وفقه الله في المداخلة أنه سيتبعها أيضا أجزاء أخرى تغطي المراحل التأخيرية فيما بعدها. طبعا هذا كله على نسق واحد ونمط واحد من ناحية، لاحظ أنت الآن هذه نفس هذا الكلام، استخراج الوثائق
يا سلام،
واستخراج ما فيها يأتي بصورة الوثيقة وهنا
نص
الوثيقة مع معلومة عنها، رقم الوثيقة، مصدرها من أين، موضوعها العام ما هو، ثم يكتبه كما هو، وأي تعليق أو توثيق معلومة أو شرح لعبارة غامضة أو نحو ذلك يذكره في الهامش. وشوف تلاحظه تاريخ الوثيقة، تاريخه 10/2/1245 يكتب تاريخ الوثيقة. ولا كتب الوثائقية التاريخية هذه لا يكاد يستغنى عنها من أرادوا استخراج معلومات من هذه الوثائق، خاصة أنها فيها معلومات كبيرة جدا عن أمراء المنطقة في على حسب المراحل.
نعم.
والعصور وقضاتها من هم، وفقهاء المفتين والمفتون من هم، وكبار التجار وأعيان من هم، والقضايا، وحتى بعض الحاصات السياسية الوقائع تحت تصير في العالم ويأثر في المنطقة.
جميل.
اقتصاديا تجاريا من أيضا تكون مذكورة في الوثائق هذه. نعم. وفقه الله الكتاب هذا هو الجزء الثالث من طرف أيضا دار البدراني لأخونا الحبيب فضيلة الدكتور فائز بن موسى البدراني الحربي، وفقه الله.
أمين.
هذا القسم الثالث اللي ذكرناه أو اللي ذكره الدكتور وفقه الله، وثائق من خيبر. القسم الثالث تعلق بخيبر وثائق لها، ما خرج منه حتى الآن الجزء الأول فقط.
جميل.
وهو الجزء الأول يعني يغطي من عام 840 للهجرة إلى 1370 للهجرة. طبعا أنت لعلك تلاحظ تفاوت بدايات السنين، ما السبب ليش خيبر من 840، هناك كان من 1000، هناك كان من قبلها. السبب أنه آخر وثيقة عنده تحصلها كانت تبدأ من هذا التاريخ.
صحيح.
يعني أقدم وثيقة هي هذه اللي عندنا اللي يحتفظ بها ما زال الأهالي يحتفظون بها، 840 للهجرة، ثم أرخ إلى 1370 للهجرة في هذه المدة.
طبعا
مدة طويلة جدا، لكن طبعا في الكتاب ليس مستوعب كامل إلى هذا التاريخ، لا هو أيضا سيجزئها، وهذا الجزء الأول سيخرج إن شاء الله باقي تبع الوثائق أيضا. ونفس الكلام فيه ما فعل في بقية الكتب من ناحية استخراج الوثائق وتصويرها والكلام عنها. ولأخينا الحبيب فائد الدكتور فائد بن موسى البدراني الحربي، هذا عاد من الأعمال العلمية المغنية التي استغرقت منه وقت قرابة أكثر من 10 سنوات أو شيء من ذلك. أصلا كان بتكليف من دارة الملك عبد العزيز تقريبا استخراج بعض المعلومات التاريخية المتعلقة بمنطقة المدينة من السجلات القضائية، التدوين القضائي اللي حصل وحفظها القضايا حفظها في سجلات قضائية موجودة، أراد استخراج النواحي التاريخية والعلمية، شوف التاريخية والعلمية من هذه الوثائق بغض النظر عما تفيده من أوقاف، من بيعات، من أملاك. يقول أنا لا التفت لهذه، وليس قصدي بالجمع هذا، القصد كل مراد به الجانب التاريخي العلمي. فأراد فبحث في هذه الفترة، جاء إلى السجلات وفردها واستخرج ما فيها. للأسف كانت المدة قصيرة جدا، هو جاء على عدد من الرحلات والمرات التي زارها، الوقت ضيق جدا. ثم أن هذا الوثائق ليست كلها عربية، بل خالطتها الوثائق باللغة التركية وكثير منها كذلك استبعد اللغة التركية وما عنده وقت لترجمتها. وحتى تخيل وقف على حوالي 900 سجل، كل سجل فيه من الوثائق شيء مهول. يعني تخيل يقول وقف على حوالي مجموعة 270 ألف وثيقة المحفوظة في السجلات القضائية في محكمة المدينة أو في مجمع محاكم المدينة المنورة. فقال هذا كم هائل لا أستطيع الاطلاع عليه، لكن تخيل أنه طلع على قرابة 100,000 وثيقة واستخرج ما فيها من قضايا معلوماتية، لكن نحى بها الناحية التاريخية. أي نواحي تاريخية؟ استخرج ما أراد استخراجه، ما لم يدون تاريخيا لمؤرخي المدينة المنورة في هذه الفترة، استخرجه من الوثائق وسماه بعض أعيان المدينة وأعلام القبائل في وثائق المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة. لاحظ الفترة من عام 960 للهجرة، وهو أقدم وثيقة في سجلات المحاكم عندهم، إلى 1300 للهجرة، إلى 1300، مدة طويلة جدا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور فائز بن موسى بدران الحربي هو اللي قام بجمعها، قام وجمع استخرج من هذه الوثائق من كانوا أمراء المدينة في وقتهم، يعني حسب الوثائق.
نعم.
القضاة، أئمة الحرم، مؤذني الحرم، الفقهاء، المفتين، أصحاب من كانوا لهم حلقات في الحرم هناك. طبعا هذه ناحية، لكن تعال الناحية الحضارية والعمرانية حتى اقتصادية، العمولات التي كانت تدار في تلك الفترة ما هي، ويسميها لك طبعا ويجيبك مقاديرها، حتى الألفاظ الحضارية استخرجها وجعل لها كشاف. طبعا أنا أشيد جدا بكشافاتي التي يفعلها آخر الكتاب، لأنه تقريبا 10 كشافات يستخرج بها يذكر لك الكشافات هذه، على أنها كشافات ليست مجرد ترى إحالة، بل فيها بعض المعلومات التاريخية والتعريفية ببعض ما يذكر. وكشاف المصطلحات الثقافية أو يسمى الألفاظ الحضارية عند أهل اللغة.
نعم.
جدا مهم، والباحثون يعرفون قيمتها العلمية، لأن أنتم في مرحلة معينة صارت في ألفاظ تستعمل أحيانا قد لا تعرف معناها.
صحيح.
إن لم تعرف مرادات أهل البلد في إطلاقها في معاملات مغيرة، هذا مبثوث ومسجلة. طبعا أنت كما ترى هو قسم الكتاب، جاء مثلا إلى الوثائق، مثلا أمراء المدينة، الوثائق من هذه الفترة تدل على فلان، يذكر لك مثلا، لاحظ مثلا أعيان المدينة أو أمراها أو علماءها، يذكر فلان مثلا محمد بن يوسف المغامسي العمري مثلا، يقول أنه ذكر في الوثيقة رقم كذا في هذا، وهذا نص لهذا ذكر فيها، وذكر في وثيقة أخرى يجيب لك حالها ما هي ودراستها، وذكر في وثيقة ثالثة أو رابعة، يذكر كم مرة ذكر هذا العين أو هذا العلم في عدد الوثائق، وما هو الكاتب عادل القاضي، ما هو بالضبط الوثائق تشير إلى ماذا.
يا سلام.
وكل الكتاب كله توثيق بهالطريقة، استخراج معلومات تاريخية.
جميل.
كلها من المجلد ضخم كما ترى، والكتاب أيضا من طبعا هذا، طبعا هذه على فكرة هو يكتب موجز سيرته على عادة كثير من المعاصرين، هذا هو الدكتور فائز بن موسى البدراني وفقه الله، وهذا ترجمة له مختصرة بارك الله فيه. هذا مجلد ضخم كما لا يخفى، وبارك الله فيه ونفع بعلمه.
آمين.
وبجهوده. هذا سلمك الله شيء آخر، وهو ذكر سماه نبذة تاريخية عن مشيخة ابن ربيق، هي بفتح بضم الراء، هو ربيق بن مسعود الحربي، أحد مشايخ الحروب المعروفين في منطقة المدينة المنورة، إحدى مناطق المدينة المنورة. طبعا هو أراد مشيخة ابن ربيق، ليست على طريقة مشيخة المحدثين المعروفة، مشيخة المحدثين يذكرون عمن أخذوا الحديث، لا، المراد بها مشيخة الرئاسة.
نعم.
والقبيلة أو نحو ذلك، هذا المراد بها، من كان شيوخ القبيلة هذه، ابن ربيق، مشيخة ابن ربيق هذه الفخذ أو العائلة أو القبيلة هذه، من هم شيوخها في هذه الفترة. سماها نبذة تاريخية عن مشيخة ابن ربيق في منطقة المدينة المنورة، دراسة وثائقية، استخرج من الوثائق ما يدل على مشيخة هذه القبيلة من هذه الوثائق. طبعا هم قسموا إلى ثلاثة فروع تقريبا، وكل فرع من كان من أمرائها وأعيانها ونحو ذلك. والكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور فائد بن موسى البدراني الحربي. وهذا الكتاب الحقيقة اعتنى به خاصة في طباعته, يعني طباعة جميلة جدا يعني هذا الكتاب, وإن شاء الله بقية الإصدارات لعل تطبعها اللي هو البرواز ونحو ذلك. وهذه الوثائق في الأخير, هذه شو الوثائق كعادته وفقه الله في ذكر نماذج من الوثائق التي رجع إليها لتوثيق هذه المعلومات التاريخية.
يجي الواحد ينشرح خاطره لما يشوف العمل المحسن يعني في قمة الإحسان.
أي أيوة والله جزاه الله خير. هذا وأنبه بالكشافات, الكشافات يعني مثلا إيش الأخ ما أعرف ماذا الكشاف, يعني ما يكشف شيء يعني فهرس يكشف لك المعلومات في بطن الكتاب. كشف طبعا الأماكن والمواضع والأعلام والأعيان, لكن في كشفنا كشافات الجغرافية, كشافات اللغة الدارجة, كشافات العملات النقدية اللي كانت موجودة. هذه يعني كل واحد يستفيد من بابي الاقتصادي على الجغرافي على الاجتماعي على التاريخي على اللغوي, كل ما يستفيدون من مثل هذه الكتب. شوف هذا العنوان طبعا غريب, شوف سماه الحرب على يقولون. طبعا لو واحد قال كيف الحرب على يقولون, معروف الحروب كيف تشن, هو أراد كتابة شيء من مذكراته في رحلاته التي رحلها لأجل التوثيق التاريخي. أراد بهذه التوثيق التاريخية السماع شفهيا من الأعيان المعملين الذين تنقل عنهم أو هم نقلوا أو ينقل عنهم أو هم نقلوا أو كانوا جزءا من حوادث حكيت في زمان وكانوا أحياء وشاهدوها أو عاصروها أو نحو ذلك. فأراد بقول من الحرب على يقولون التثبت مما يقوله الناس في القضايا التاريخية هذه.
تناقل الناس أحيانا كلام فيقولون
يقولون أحسنت. فهو أراد يتثبت بهذه الطريقة. فبهذه الطريقة حصل عنده نوع من الفرز بين الصحيح ما نقص والذي لا يصح أو الذي فيه تحريف أو الذي له وجه آخر أو شيء من ذلك أو ما يوضحه كان معما وضحه أو نحو ذلك.
جميل.
طبعا هو كاتب الحرب على يقولون رحلات ولقاءات من أجل البحث والتوثيق فقط. تجد انه سافر سواء سافر في داخل البلاد عند المملكه او خارج البلاد حتى في عنده رحلات دوليه اقليميه او دوليه لاجل التوثيق من بعض المعلومات. طبعا يغطي هذه المده من عام 1408 رحلاته من عام 1408 الى 1423 وهذا الجزء الاول منه, سيتبعها اجزاء اخرى ان شاء الله. لاحظ انت هذا معي, لاحظ مثلا معي في القصيم نذكر زيارته بالتاريخ من ذهب وقابل من ولأجل ماذا كان الموضوع الذي يراد السؤال عنه. وأحيانا لما يصير في مراسلات رسمية أو شيء يذكر لك بعض يصور لك بعض الوثائق العودة إذا غادرت يوم الكذا كذا والتقى بمن مثلا إلى كذا قابلت فلان ونحو ذلك من التوثيق. يعني هي أقرب إلى يعني منحى آخر من مناحي التدوين التاريخي عبر الوثائق, لكن مأخوذ بالطريقة الشفهية وفقه الله. هذا سلمك الله, هذا اللي قلت عنه للدكتور قبل قليل. والحقيقة يعني والله أنا أشكر أول شيء على المادة, ترى موضوع الشعوبية والكتابة فيها ومعاداة العرب, وخاصة أنها سارت للأسف الشديد مما ينفخ فيه, لأن بالذات التاريخ المتأخر للأمة الإسلامية وللعرب بالذات يعني فشل, يعني ما هو بالشيء اللي يذكر ويفتخر به. المئة سنة من يوم دخول الاستعمار وقبله بقليل وظهور القوميات والوطنيات والدعوات هذه وغيرها, ثم دخولهم في الماركسية والناصرية وغيرها, وهذه الدعوات انحل الأمر تماما وصار لهم لا, لا, لا خطام ولا زمام, وصار كل يعتدي عليهم وكلهم يسطو عليهم ولا يخفى التاريخ المعاصر المر اللي نحن فيه. اليوم النتائج اليوم ترى هي إرهاصات البارحة. هو قال أن معاداة العرب تراها قديمة بدأت من بداية ظهور الإسلام. العرب أصلا ماتت الإسلام, نحسن نقول العرب ماتت الإسلام, والنبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي, لا وهم من صنعوا الأمجاد والتاريخ ولا إشكال في هذا. لكن ظهرت المعاداة لهم بالذات من أول بدأت عند الفرس ثم بدأت تنتقل إلى البلاد الأخرى, ولهذا يسمون الشعوبية نسبة إلى الشعب, وكانوا يقالوا العرب سمى العرب والباقي يسمون شعوبية, يعني يريدون بهم العجم. حتى أن بعض المفسرين حملوا قول الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل, قالوا قبائل هي العرب لأن هم يعرفون أنهم بالقبائل.
نعم.
والشعوب هم غير العرب من العجم, هذا مذكور في كتب التفسير معروفة.
نعم.
لكن متى بدأت الشعوبية بالضبط, يعني متى أخذت المنحة هذا بداية التاريخية, ذكر جعل له مقدمة تاريخية كيف نشأت الدعوة إلى معاداة العرب, كيف نشأت
نذكر العنوان.
العنوان سلمك الله معاداة العرب من الشعوبية إلى الهيمنة الغربية. طبعا بدأ بمقدمة فيها معنى الشعوبية ومن أين أخذت, ثم بذكر ناحية تاريخية بداية الدعوة هذه كيف, ثم كيف تطورت إلى أن صارت أديولوجية, يعني شيء من العقائد, شيء من التيارات الفكرية والدينية وغير ذلك. وصارت لها كتابات ونحو ذلك. ثم ذكر نماذج ممن تصدوا للشعوبية بأسمائهم مثلا وهم غير عرب، مثلا كابن قتيبة رحمه الله، وكيف كانوا أنهم كان من العلماء العجم لكن المنصفين. ترى هو يذكر هذا في المقدمة، قال أنه الحمد لله أنه ليس أكثر علماء العرب العجم على ذلك، بل أكثر علماء العجم من أهل الديانة والرسالة ومن أهل العلم كانوا على يعرفون العرب فضلهم. لكن ترى هذا من أسباب بواعث العلماء على إفراد فضل العرب بمؤلفات، منهم ابن قتيبة ترى أفرد كتاب فضل العرب، وتوالف بعده ابن العراقي له كتاب، الحافظ العراقي له كتاب سماه محجة القرب في فضل العرب. هو أراد بيان هذا لأجل صد الدعوة لمعاناة العرب. المقصود هو قدم مقدمة تاريخية ثم جاء بعد ذلك إلى بيان تطورها إلى صارت ناحية دينية ونحو ذلك، مع بحث تاريخي ماتع كيف تقلبت الشعوبية في بداية الأمر في الدولة الأموية ثم العباسية، ثم وطبعا أوج نشاطها كان في أيام الدولة العباسية. صحيح. وكذلك كيف كان أثرها شعوبية في الجانب الديني الاجتماعي الثقافي ونحو ذلك.
جميل.
كلها في فصول. ثم بعد ذلك عقد فصل في أن الهيمنة الغربية المعاصرة اليوم الموجود ما هي إلا صورة أخرى للشعوبية التي كانت معروفة، شعوبية لكن بوجه غربي آخر، مع ذكر نماذج مما حصل. طبعا هو ذكر حتى كما قال الشعوبية الأولى كان هناك من يقاومها من أبنائها يعني من العجم، كذلك حتى اليوم الهيمنة الغربية والغطرسة الغربية اليوم هناك منهم من يقاومها ويفضحهم ويبين حق العرب ونحو ذلك يعني من الكلام الذي يقال. طبعا الكتاب الحقيقة هو أراد به كما قال وفقه الله أراد به أن يكون مختصر لإدراك الفكرة أصلا.
جميل.
وله فيها إلماعات وإشارات رائعة جدا، أنصح بقراءته يا حسان والإخوة، لأنه فيها مواد علمية ممتازة تفتح لك على ذهنك لبعض الأشياء التي ربما لا تجد تفسيرا لها وتعليلا إلا إذا قرأت مثل هذه الموضوعات.
جميل.
مثل الكاشفة لبعض ما يقرأ تاريخيا خاصة تاريخ المعاصر يعني عندك 150 سنة فما دون. طبعا كتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور فادي بن موسى البدراني وفقه الله.
أمين.
هذا سلمك الله أيضا كتاب ماتع، وهو بحث، هو كان عبارة عن بحث، يقول إنه بحث البحث هذا كان أيام الدكتوراه ثم نسيه حتى جاءت أزمة سوريا فبعثته من جديد. المقصود سماه صاحبه اللي هو الدكتور فايد البدراني تآمر الغرب على العرب، أزمة مراكش نموذجا أو أنموذجا، أزمة الراكش اللي كانت من عام 1900 للميلاد إلى 1906 في الميلاد. طبعا هو أراد أن يبين على أن الدول الغربية كيف تتآمر على الوطن العربي أو البلاد العربية كيف تآمرت، بداية بدخول بعض القضايا الاقتصادية، تدخل بعدين فيما بعد في الساثر في قضايا سياسية والعسكرية ثم الاحتلال الكامل يعني.
لا.
لكن يقول سبحان الله التاريخ يعود نفسه، الذي حصل قديما في مراكش، والمقصود بمراكش ترى قديما كانت على المغرب عموما، مراكش يعني المغرب اليوم اللي مسمى المغرب.
نعم.
كدولة سياسية اليوم كانت يطلق عليها قديما مراكش كان يطلق عليها. فالمقصود انه كان نموذج كيف تصارع الفرنسيون والانجليز على المغرب، ثم كيف تصالحوا وصار الفريسة، ثم كيف تخاصموا مع الالمان، ثم صار القصاص من بلاد المغرب، ثم كيف تدخلت ايطاليا في الموضوع وهكذا، وهم يجتمعون ويقررون والتنفيذ على ارض بلاد المسلمين وهكذا. وقال ان التاريخ يعيد نفسه، اذا فهمنا التاريخ يعني ظل قوم ليس يدرون الخبر، صح اقرا التاريخ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. هو اراد ان النماذج تتكرر وان ما في سوريا يحصل هو نفس الذي حصل قديما. طبعا الكتاب ايضا كذلك فيه من الوثائق والرجوع الى المصادر الغربيه بالذات شيء يعني يثري الموضوع والبحث هذا. هذا سلمك الله دراسه من نوع اخر، اللهم صل على محمد. طبعا هذا في تاريخ شبه، عنوانه تاريخ وشبه الجزيره العربيه واثارها قبل الاسلام. هذا يعني كتابات تاريخيه ترجع الى ما قبل الاسلام سواء الجزيره العربيه او نحوها، بالذات العربيه هي اهم ما يعتني به الباحثون. المراد بها استكشاف هذا التاريخ عن طريق بهذا البحث عن طريق الآثار.
جميل.
هذه دراسة أثرية ليس عن طريق لا النقوش ولا الكتابات، لأن هذا فيها بحوث أخرى. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور ديدان عبد الكافي كفافي وفقه الله وهو أردني، قال إني درست في ألمانيا ودرس هنا وهناك، وكان من نعمة الله يقول إني جيت إلى معار إلى جامعة ملك سعود، ثم حصل أثناء إقامتي في الرياض أنه خرج إلى بعض الرحلات استكشافية للمواقع الأثرية واستخرج منها أشياء كثيرة تتعلق بالجانب التاريخي والتاريخي قبل الإسلام. ثم حصل له أن دعي إلى بعض المناطق الأخرى، دعي مثلا إلى اليمن ودعي إلى عمان ودعي إلى كل دول الجزيرة العربية. فاستخرج من هذه الآثار شيء كثير من المعلومات، ورجع إلى كتابات من سبقه وإلى الأبحاث بالذات في الدوريات الأجنبية وهي كثيرة جدا اللي رجع إليها في هذا البحث، ليستخرج لنا قصة تاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام عن طريق هذه الحفريات التي خرجوا بها. طبعا أنت شوف اللوحة هذه، هذه عبارة عن إيش؟ تخيل حسنا لو قلت لك هذه عبارة عن إيش؟ هذه مبخرة من شبوة في اليمن. يعني هي أخذت تقريبا يعني في تاريخ قديم، أنا أذكر أنه قال هنا في المقدمة لاحظ يعني محفوظة في المتحف البريطاني، ويوجد في شبوة في القرن الثالث الميلادي تقريبا. هذه شبه المبخرة هذه، طبعا هو رجع إلى عدد من الحفريات وذكر صورها وجاب نماذج منها. هو ينقل طبعا ناقل من لاحظ هنا مثلا، هو ناقل الصور هذه من الموجودة في المتاحف سواء عربية أو غير عربية، مع التوثيق لها واستخراج واستنباط، والكتاب ضخم جدا كما ترى ومليء بالدراسات الوثائقية، وهو من إصدارات مركز عبد الرحمن الديري الثقافي وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع،
بارك الله فيك
حقيقة. احنا اليوم كنا بين التاريخ يعني،
نعم
حلقة
نعم
تاريخية.
نعم
جزاك الله خير شيخنا، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني